أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان كلامنا أنه بناء على ثبوت الضمان في العقود الفاسدة، المقبوض بالعقد الفاسد، فقد أفاد الشيخ رضوان الله عليه أنه لا فرق بين الصور الأربعة التي استعرضناها فيما تقدم بالأمس في الضمان المذكور، ذلك أنه إما أن يرفع الضمان بدعوى التسليط المجاني من قبل الدافع على تقدير علمه وهو مدفوع بما تقدم، وإما بدعوى أن القابض مغرور على تقدير جهله. وقد تقدم دفعه أيضا، لأن جهله بالفساد لا يجعله مقدما على المجانية، لأنه هو أساسا أقدم عليه مضمونا بالعوض. إسي بصير مغرور إذا ضمناه بالمثل أو القيمة وكانت أزيد من المسمى، هذا بحث آخر. قد نلتزم بعدم الزيادة على المسمى أو بأقل الأمرين من الضمان الواقعي بالمثل والقيمة أو المسمى، أي بقدر ما أقدم عليه. وهو كلام في الجملة متين من حيث الاستدلال بالقاعدتين ورد الاستدلال. نعم، للمحقق الإصفهاني رضوان الله عليه في هذا المقام كلام آخر غير فيه وجهة البحث، إذ أفاد أن ما ذكره الشيخ صحيح في الصور الأربع، لكن في البيع العقدي، أما في المعاطاة بناء على كونها غير مفيدة للملك، وأنها إنما تفيد الإباحة، وأن الملك يحصل لاحقا إما بالتصرف إما بالإتلاف آنا ما قبل التلف أو إلى آخره، فأفاد رضوان الله عليه بأن الضمان يكون في البيع العقدي، لأن الدفع كان تنفيذا للملك ومحققه، فهو مبني عليه وهو ملكون بالعوض. بينما في المعاطات التي لا تفيد الملك فهي لا تفيد إلا الإباحة، على هذا المبنى نقول، وهو المبنى المشهور أو نسب إلى المشهور، فحينئذ صارت العين مباحة له بإباحة حققها المالك، وحكم بها الشارع، فليس الدفع تنفيذا للملك والتمليك، وحينئذ عندما لم يمض الشارع عوض هذا المباح فلا يبقى في البين إلا إباحة بلا عوض. وإذا كانت هذه الإباحة بالعوض فلا نحن للظمأ. لأن المالك قد سلطني على ماله بما لا يحصل إلا الإباحة بعوض، والعوض ألغاه الشارع عندما لم يمضه، فلا يبقى إلا الإباحة بدون عوض. ثم أفاد رضوان الله عليه: لا تقل إن الإقدام من قبل الدافع في المعاطاة على ما لا يحصل إلا الإباحة، إقدام عليه مشروطا بأن يحصل الملك بعد ذلك. فأفاد رضوان الله عليه بأنه بعد أن كانت الإباحة غير مترتبة على الملك، وكان الرضا المعطي بما لا يحصل إلا الإباحة رضا بإباحة المال الذي قد يترتب عليه المال، فلا معنى لتقييد هذه الإباحة والرضا بها بحصول الملك بعد ذلك. ونحن بدورنا نقول في تقييم هذا الكلام، طبعا هو مبني على مبنى لا يقول به المحقق الإصفهاني، هو لا يقول بأن المعاطاة تحصل الإباحة، هو يقول بأن المعاطاة تحصل الملك والملك اللازم كمان مثلها مثل البيع العقدي، لكن على هالمبنى يتكلم الذي نسب إلى المشهور قبل صاحب الجواهر. نحن نقول بدورنا ما الميزان بناء على حصول الضمان في وجود الضمان في المقام؟ هل الميزان ما أمضاه الشارع ولم يمضه، أم الميزان ما أراده المتعاقدين المتعاقدان ولم يريدا؟ ما هو الميزان؟ حتى نجيب على هذا السؤال لابد أن ننظر في الدليل الذي لأجله حكمنا بالضمان. إذا الدليل شمول على اليد، فهو لا يشمل اليد التي صاحبها أعطاها مجانا، ما له علاقة بحكم الشارع، يعني هو أسقط حرمة ماله. إذا الدليل هو قاعدة الإقدام بأي تقرير قررناها، فأيضا يرجع الأمر إلى ما يبني عليه المتعاقدان ويقدمان عليه بحسب مقصودهما الشخصي. الشارع يمضي أو لا يمضي، يعني يصحح المعاملة أو لا يصحح، ما له علاقة الشارع بالموضوع الذي صحح أو لم يصحح. الموضوع يخضع لما؟ لإرادة محقق الموضوع، سواء عن علم أو عن جاهل، عن طاعة أو عن عصيان، أيا يكن. وإذا كان الأمر كذلك فنقول دليل التضمين مبني إما على قاعدات اليد، وإما احتراما للغير، وإما السيرة العقلائية، وإما ما سماه الشيخ الطوسي بقاعدة الإقدام. وفي الجميع الملحوظ أن الدافع هل أسقط مالية ماله واحترام هذه المالية وبذله مجانا أم لا؟ طيب، إذا كانت هذه هي النظرة الحاكمة فلا يخفى أنه لا فرق في البيع بين البيع العقدي وبين المعاطاة، سواء كانت المعاطاة تحصل الملك على تقدير الصحة أم تحصل الإباحة على تقدير الصح. انتبهوا يا إخوان، شوية بدوا لفتة نظر ودقة. إذ إرادة المتعاقدين المفروض أنها نقل الملك حتى في المعاطاة، الشارع لم يحكم بانتقال الملك بل حكم بالإباحة التي تصبح ملكا بالتصرف أو بالإتلاف آنا ما شك. طيب، فإذا كان المالك يقصد الملك، نقل الملك، نسأل السؤال التالي: هل نقل الملك بلا عوض أو مع عوض؟ وما في فرق هو عالم أو جاهل بأن الشارع يمضي أو لا يمضي، لأنه قد يكون يبني على نقل الملك ولو تشريعا ولو من دون صحته بعنوان البيعية. إذا في الصح يمكن الإنسان بشكل شخصي أن يقصد نقل الملك، كلامنا الآن مش في الصح، كلامنا فيما يكون عدم صحته من باب الإخلال بالصيغة، هذا معنى المعاطاة. طيب، لأن المعاطاة افترضنا كل شرائط المتعاقدين والعوضين متوفرة، مش هيك فرضنا في بحث المعاطاة، سوى شرط الصيغة يعني بيع غير لفظي. فحينئذ لا شك ولا ريب في أنني بمعزل عما سيمضيه الشارع، أنا قصدت نقل الملك بالعوض، مبادلة المال بما. إذا كان كذلك فأنا أقدمت على التضمين وهو أقدم على الضمان بالعوض، ومن هذه الحيثية لا فرق أبدا، لا فرق أبدا بين البيع العقدي وغيره. فعلى مستوى الموضوع الفرق على مستوى الحكم من قبل الشارع، والتضمين بحسب أدلة التضمين لم يخرج على أساس أن الشارع حكم بالإمضاء أو حكم بالفساد. أصلاً كلامنا في البيع الفاسد، كلامنا في المعاوضات الفاسدة من أساسه، سواء كان عقدياً أم كان معاطاتياً. فالعبرة حينئذ بما يقصده المتعاقدان. فإذا سألنا هالسؤال: هل من أقدم على بيع معاطاتي بقصد نقل المال أسقط حرمة ماله على مستوى المقصود الشخصي؟ الجواب لا، قدم ماله بالعوض. هل الطرف المقابل أقدم على التملك المجاني؟ الجواب لا، أقدم في مقابل دفعه للثمن. وهل مجاز؟ فنفس الحيثيات اللي في البيع العقدي موجودة في المعاطاة. أقول هذا إذا كان قصد المتعاقدين التمليك. بعد بكم أكثر، أقول حتى لو كان قصد المتعاملين أيضا الإباحة، مش بس الشارع بيحكم بالإباحة، هم قصدهما تبادل الإباحة، أبيح لك هذا إباحة مطلقة يعني حتى أن تأكله، في مقابل أن تبيح لي هذا أيضا إباحة مطلقة، لأن أتصرف به تصرف الملاك. مش مرات بيكون قصد المتعاقدين في المعاطاة قصد المتعاطيين الإباحة، مش بس الشارع يحكم الإباحة، هما قصدهما الإباحة. إباحة معوضة أم ليست إباحة معوضة هذه؟ أيضا هنا لا يوجد إسقاط لمالية المال وحرمة المال، لأنني أبحت لك مالي في مقابل أن تبيح لي مالك. مش بمعنى أبحت لك مالي إنك تأكله وترجع تسترجع مال اللي دفعته مقابله، أبحته لك على أن يكون هذا مباح لي ولا تسترجعه، يظل عندي مباح لي أتصرف به تصرف الملاك وإن لم أقصد أنا وأنت نقل الملكية. حتى على هذا التقدير يا إخوان لا يكون الإنسان قد قدم ماله مجانا، كما لا يخفى. ولذا لا يبقى مجال لعبارته الأخيرة المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه عندما قال: لأنه أي المقبوض بالمعاطاة غير مرتب على الملك، بل الملك مرتب عليه، فلا معنى لأن يتقيد به أي بالملك الرضا. أقول لم أفهم معنى العبارة على دقة وعظمة المحقق الإصفهاني. يترتب عليه ويتقيد به، شو المشكلة؟ بنحو الشرط المتأخر. وإذا ما أمنا بالشرط المتأخر، لنفترض هو مستحيل كما يقول المحقق الإصفهاني، نقول الشرط الفلسفي يستحيل أن يتأخر، لكن الشرط بمعنى الإضافة لا يستحيل أن يتأخر كما لا يخفى، بحيث تكون الإضافة فعلية وطرف الإضافة مستقبل. أو بمعنى التحصيص، ما المشكلة فيه؟ لا تتصورون أن يكون محصلا للإباحة لكن أنا أشترط فيه رضاي بأن تأخذ مالي ورضاك بأن أأخذ مالي بأن أبيحه لك على أن يكون ملكا لك بعد ذلك بالتصرف الممالك بالمقابل كذلك، ما المانع من هذا؟ وكأنه سلاتري حصل خلط هنا بين الحقائق والاعتباريات كما لا يخفى، فإن الشرط لا يتأخر في الاعتبارية في الحقائق، أما في الاعتباريات لا مانع، ولا يكون شرطا اصطلاحيا بالمعنى الفلسفي للشرط. هذا ما أفاده المحقق الإصفهاني مع جوابه. أما ما أفاده في المقام المحقق الإيرواني رضوان الله عليه، المحقق الإيرواني لديه مطلب دقيق نسبيا، أفاد ما نصه، ودي أقرأ عبارته يا إخوان حتى نعلق عليها. قال: إن صور الدفع أربع، صحيح، فطارة يدفعه أي الدافع عالما بفساد المعاملة شرعا أو شاكا في ذلك، فلا ينبغي الريب في أن دفعه هذا يكون كاشفا عن عدم ارتباط رضاه بالصحة شرعا على رأسه، بل هو راض بكون ماله في يد صاحبه مع ما هو عليه من عدم الاستحقاق شرعا. إلى هنا صحيح. فكان المال أمانة مالكية في يده لا يضمنه لو تلف، ولا يجب عليه رده ما لم يطالب، مثل كل هبة أو أمانة، ها؟ مش واجب الرد إلا إذا طلبه صاحبه فيخلى بينه وبينه، لا يجوز الحبس من الطرف المقابل. وأخرى يدفع جاهلا بالفساد ومعتقدا بالصح، وفي هذا تارة يكون اعتقاد الصحة قيدا مفوضا لرضا. طبعا مفوضا أي بتقدير العبارة فيها غلط، قيدا مقوما لرضا لازم، وأخرى داعيا، وثالثة مقارنا من المقارنات، لا قيدا ولا داعيا. هيك ما له رابط أصلا، مثل إنسان ما بيعتني للشرع، ما بيعتني للشرع، لكن هو باعتقاده هذا صحيح في شرعنا، بيقول اعتقاد الصحة، لا بيقدم ولا بيأخر بقصده، لأن هو أساسا ما بيراعي الأحكام الشرعية، لكن هو عنده هيك معلومات فقهية شوية، بيقول لك هذا صحيح بشرعنا، بس هو فعليا بيبيع الصحيح والفاسد، واللي بصح بيعه واللي ما بصح بيعه ما مفرقهم. يقول لا إشكال أن الأخير حكمه حكم الصورة الأولى. شو يعني؟ يعني يكون أمانة مالكية، لأنه لم يراعي التضمين بالتمليك الشرعي، وكذا فيما إذا كان داعيا مش مقوم، لأن الداعي لا يتقيد به المدعو إليه لا صحة ولا فسادا ولا شيء. يعني الآن أنا بدي يجيني ضيف، فرحت اشتريت 10 كيلوات فاكهة من أغلى وأحسن أنواع الفاكهة بداعي أن أضيف هؤلاء الضياف، ثم ما إجوا، في روح للبقال له البيع فاسد، لأن الداعي كان تضيف هؤلاء الضياف، وفي علم جبرائيل لم يأتوا، فالبيع فاسد قطعا. لا، الدواعي لا تتقيد بها المعاملات صحة وفسادا، فيبقى مورد واحد للضمان وهو صورة تقوم رضاه بصحة المعاملة شرعا، وهذا لا يتأتى مع علمه، فحيث لا صحة لا رضا، وكانت يد القابض يد ضمان، ووجب عليه رد المقبوض إلى مالكه. كل الصور الأربعة، هذه غير الصور الأربعة اللي أنا تعرضت لهم بالأمس، ها الصور الأربعة اللي تعرضنا لهم من جهة حال الدافع وحال القابض، هذه الصور الأربعة بلحاظ حال الدافع، تبهتوا يا أخوان؟ أقول هذا الكلام كله ينهار بالالتفات إلى نكتة واحدة جوهرها ما بينته في كلامي في ردي على المحقق الإصفهاني. كيف حكمت يا شيخنا الإيرواني بأنه يكون أمانة مالكية؟ الأمانة المالكية حيث يكون الدفع من قبل الدافع على أساس الاستئمان لا على أساس التمليك، ولو لا مراعاة للشارع. فإذا كان الأمر كذلك نقول بشكل واضح إن الدافع الذي دفع مع علمه بالفساد أو بلا علمه بالفساد دفع في مقابل العوض. إذا سألته تدفع على أنك تملك فلان؟ يقول نعم. إذا عالم بالفساد ومع ذلك يدفع تمليكا بالعوض ولو تشريعا على خلاف الشارع أو لا مبالاة بشرع الشارع، فهذا يؤمن الطرف المقابل على ماله أمانة مالكية، لأنه عبر بالأمانة المالكية، هو يعلم أن الشرع لا يمضي العوض، لكن هذا لا يعني أنه يؤمنه أمانة مالكية، لا، هو يدفع بالعوض وإن لم يرتضه الشارع، يدفع بالعوض وإن لم يمضه الشارع بيعه، بيقول لك خليه لا يتسمى بيع، لا تشجع عليه، من رب يكونش عاصي، بيقول لك خليه لا تشجع عليه أحكام البيع، لكن تشجع عليه أحكام مطلق العقد أو مطلق التعاوض، تجارة عن تراب، ولا ما تجري تجري. في كثير من الحالات يبطل بيعا ويصح معاملة مستقلة، مش إلا حرام، بل حتى لو كان حرام وبناه على المعصية لم يعطي ماله الذي له احترامها، مش خمر، لم يعطي ماله مجانا ولا بقصد الاستئمان بل بقصد المعاوضة في طول الإغضاء عن الحكم الشرعي، فكيف يسمى هذا أمانة مالكية؟ كيف يسمى أمانة مالكية؟ كأن المحقق الإيرواني يريد أن يقول بأن كل مورد لا يمضي الشارع فيه المعاوضة ويعلم الدافع أن الشارع لم يمضي المعاملة بعنوانها الخاص فهو يكون لا محالة يستأمن أمانة مالكية أو يحكم الشارع عليه بأنها أمانة مالكية، لا الأول ولا الثاني بينان أو مبينان. إذ أما الأول فواضح أنني إذا بعت شيئا أعلم بفساد البيع ومع ذلك أبني على المعاوضة، فأنا لا أقصد الاستئمان، أقصد التمليك مقابل التملك. وأما الثاني وهو أن الشارع كل مورد بطلت فيه المعاملة الخاصة يحكم بالأمانة المالكية، فبده دليل. هذا الشارع ما بتدخل بالموضوعات يا إخوان، الأمانة المالكية بده يحققها نفس المالك. نعم الشارع بيبني أحكام الأمانة المالكية، أما تحقيق الموضوع لا يتعبد به، إما يتحقق من طرف المستأمن أو لا يتحقق. فكيف تسميها أمانة مالكية؟ أقول كان ينبغي التفصيل بطريقة أخرى. طبعا انهار بقية الكلام لأن عمدة كلامي هو في هذه النقطة، أنه قفز من بطلان البيع مع العلم ببطلانه إلى كونه أمانة. أما في أمور تفصيلية أنا ما فهمتها يا إخوان، كيف بيكون يعني داعي وكيف بيكون الإنسان عندما يعاوض يقصد تعاوض، وأنت عم تفرض معاوضة مالكية هذه أمضاها الشارع أو لم يمضيها، وإذا هو جاهل وعم بيعاوض ما بتكون المعاوضة من قبيل الدواعي لأنها ركن المعاملة. مو مهم هذا السهل، خلينا نغض عن التفاصيل، مهم الأصول البحث.
إذا مش أمانة مالكية شو نسميها؟
أنا قلت سابقا بأنه يكون أمانة شرعية، وغريب أن البعض عبروا بأنه يكون من قبيل المغصوب. هنا مغصوب، كيف مغصوب؟ كيف مغصوب؟ أنا لم أضع يدي عليه عدوانا، وهذا تقدم شرحه أصلا. أقول ينبغي التفصيل بطريقة أخرى، وأنا أستغرب كيف غفل عنها. أساس الضمان عند هؤلاء المحققين كان هو اليد واحترام المال، واللي عبر عنه بصيغة عقلائية سيد الخوي. والشيخ الأنصاري لما صحح الضمان صححه بتصحيح قاعدة الإقدام بصياغة جديدة، مركب من ضمان اليد مع احترام المال. طيب جيد، فنقول مفصلين بأسلوب آخر معكوس، بمعزل عن أن الدافع عالم أو جاهل، ما دام قصده التعاوض ما لنا علاقة بهالجانب. إذا القابض عالم بفساد المعاملة، إذا القابض عالم بفساد المعاملة والدافع، قد تكون عبارة السابقة مهمة، والدافع جاهل بفساد المعاملة، يعني هو عم بيقبضني باني على صحة المعاملة، وأنا القابض أعلم بأن المعاملة فاسدة من البداية. أصل وضع يدي عليها كان مع علمي بالفساد. فهنا قد يقال بالإضافة إلى أن الأمانة ليست مالكية، قد يقال بأن عنوان الأمانة الشرعية لا يتحقق، تكون يد عدوان. انتبهوا يا إخوان، كيف تكون اليد يد عدوان؟ اليد يد عدوان لأنني أقبض شيئا لم أتملكه، والدافع الجاهل بالبطلان يدفعه لي باعتقاد أنه صار ملكي، لأن العقد صحيح بحسب اعتقاده، هو جاهل بالفساد. أنا أعلم أنه لم يصر ملكي ومع ذلك وضعت يدي عليه. شو اسم هذه اليد؟ قطعا يد عدوان. جهله مع علمي يجعل يدي على الشيء يد عدوان. إذا يد عدوان تصبح مضمونة بدش كثير. أما لماذا ليست أمانة مالكية فالأمر واضح وقد اتضح سابقا مكررا. وأما لماذا ليست أمانة شرعية مع أن الدافع يدفعها؟ أقول الدافع يدفعها باعتقاد إنفاذ العقد، مش بعنوان الاستئمان، بعنوان إعطائك ما هو ملكك تنفيذا للعقد، فهو لم يستأمن مالكيا ولا يقصد الاستئمان أصلا، بالعكس هو يدفع إنفاذا للعقد. ربما لو علم بالفساد لما دفع شيئا. طيب الطرف المقابل يعلم بالفساد، عندما كان يعلم بالفساد ويعلم أنه لا حق له بوضع يده على هذا المال ومع ذلك وضع يده على هذا المال، كيف يكون أمانة شرعية؟ لا يكون أمانة شرعية. الأمانة الشرعية إنما تتصور فيما لو وصل إلى يده المال من دون تعدي، وهذا متعدي بقبضه على المال بنظر نفسه، متعدي شرعا، استهو باني على أن لا يرعى حرمة الشارع. نقول إيه صحيح، بس هو شرعا يتصف بأنه متعدي ويتصف بالضمان، ولذلك لا محيص هنا عن القول بالضمان. لماذا؟ لأن اليد يد عدوان، وقاعدة الغرور هنا لا تجري، إذ هو عالم فكيف يكون مغرورا؟ ليس مغرورا، هو عالم بأنه لا حق له بوضع يده. مش عم نحكي عن ضمان الإتلاف والاستيفاء، عن ضمان التلف ولو بآفة سماوية، يصبح غاصب بعبارة أخرى فيضمن كأي غاصب. هذا البلان لا يتأتى في حالة جهله، ولا يتأتى في حالة علمه مع علم الدافع، كما لا يخفى، لأنه لن تكون يدي يد عدوان إذا كان الدافع يعلم ومع ذلك لا يراعي حكم الشرع ويسلطني على ماله، لا يسلطني من باب الأمانة، من باب إنفاذ البيع مع عدم مراعاة الشرع، لا ينفذ، لكن يده مش يد عدوان لأنه مع علمه بالفساد دفع عليه. لا تكون يدي يد عدوان بالمعنى الشخصي على ماله، فينحصر الضمان إذن في هذه الصورة، وهي صورة ما لو قبض القابض مع علمه ودفع الدافع مع جهله. هكذا يكون التفصيل بحسب الموازين والقواعد المتقدمة، كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في الضمان للعين في العقد الفاسد الذي يكون من قبيل المعاوضات، يعني الذي في صحيحه ضمان. هنالك بحث اختصره ان شاء الله، ما يعني بعد يستطال، لانه اتضحت نكاته في عكس القاعدة، ما يسمى بما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسده، عدم وجود الضمان حيث لا يكون هنالك تضمين في الصحيح، وجهه واضح، بس يأتي إن شاء الله، لأنه وقع بحث بين الفقهاء في بعض المصادق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.